أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
مسألة: قال في المبسوط: من باع شيئا فيه عيب لم يبينه فعل محظورا وكان المشتري بالخيار. هذه المسألة يتكلم فيها الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله عن وجوب الإعلام بالعيب، فلو كان المبيع معيبا فهل يجب على البائع أن يعلم المشتري أو لا يجب؟ تارة يكون العيب خفيا، وتارة يكون العيب جليا. سواء كان العيب خفيا أو جليا، هل يجب على البائع إعلام المشتري أو لا يجب؟ عليكم السلام ورحمة الله. الأقوال في المسألة خمسة. منشأ هذه الأقوال الخمسة شيء واحد: صدق الغش وعدم صدق الغش. فإن صدق الغش فهو حرام، وإن لم يصدق الغش فليس بحرام. ما هي هذه الأقوال الخمسة؟ القول الأول: وجوب الإعلام مطلقا، يعني سواء كان العيب خفيان أو جليان يجب على البائع إعلام المشتري بالعيب، ولا يجوز له كتمان العيب. هذا القول الأول. القول الثاني: الاستحباب مطلقا. إذن الأول الوجوب مطلقا، الثاني الاستحباب مطلقا، يعني يستحب للبائع أن يعلم المشتري بالعيب مطلقا، يعني سواء كان العيب جليا أو كان العيب خفيا. القول الثالث: التفصيل بين العيب الخفي وبين العيب الجلي. أما بالنسبة إلى العيب الخفي يجب الإعلام، وأما بالنسبة إلى العيب الجلي فلا يجب الإعلام. إذن إلى هنا كم مسألة أخذنا؟ كم قول أخذنا؟ ثلاثة أقوال. القول الأول: وجوب الإعلام مطلقا، والقول الثاني: الاستحباب مطلقا، والقول الثالث: التفصيل بين العيب الخفي وبين العيب الجلي. ففي العيب الخفي يجب الإعلام، وفي العيب الجلي لا يجب الإعلام. ويوجد قول رابع. هذا القول الرابع هكذا يقول: يفصل بين العيب الخفي وبين العيب الجلي. يقول: في العيب الجلي لا يجب الإعلام، وأما في العيب الخفي إما أن يتبرأ من العيوب وإما لا يتبرأ من العيوب. فإن تبرأ من العيوب بعتك هذا المبيع وذمتي بريئة من أي عيب في هذه الحالة لا يجب عليه الإعلان. وأما إذا لم يتبرأ من العيوب يجب عليه أن يعلم. واضح ولا؟ ويوجد قول خامس وأخير أنه مخير بين الإعلام والتبري. يعني إذا لم يتبرأ من العيوب يجب عليه أن يعلم، وأما إذا تبرأ من العيوب لا يجب عليه الإعلام. هذه أقوال خمسة كلها ترجع إلى ماذا؟ إلى أنه يصدق الغش أو لا يصدق الغش. فما هو معنى الغش؟ لو رجعنا إلى اللغة وإلى العرف لوجدنا أن الغش في مقابل النصح، غشه أي لم ينصحه. والمراد بالغش في موردنا يعني في البيع في المعاملة عبارة عن كتمان العيب الخفي. فالغش يصدق على كتمان العيب الخفي ولا يشمل العيب الظاهر. واضح ولا؟ فترك إظهار العيب الظاهر ليس غشا إلا في مورد واحد. ما هو هذا المورد؟ لو كان هذا العيب يحتاج إلى إظهار وتعمد عدم إظهاره، كما لو كان العبد أعمى ولكن قال للعبد الأعمى اجلس وانظر إلى القرآن واقرأ القرآن، جاء المشتري شاف يقرأ قرآن فاعتمد على أنه ماذا؟ سليم بصير يقرأ القرآن، ولم يتفحص، ما جاء تفحص عينه أو تأكد اعتمادا على ما شاهده. في هذه الحالة أيضا يصدق الغش. واضح ولا؟ وبالتالي من قال بوجوب إظهار العيب مطلقا بالنسبة إلى العيب الخفي لخفائه، أصلا ما هو المراد بالعيب الخفي؟ هو الذي لا يظهر بمجرد الاختبار قبل البيع، ما يظهر بمجرد الاختبار المتعارف قبل البيع، هذا العيب الخفي. وأما بالنسبة إلى العيب الجلي فلعدم جلائه للمشتري اعتمادا على عرض البائع للمبيع. واضح ولا؟ كما في مثال الأعمى الذي يقرأ القرآن. نقرأ هذا المقدار ثم نأتي إلى كلام العلامة الحلي وما نستظهر منه. مسألة، هذا عنوان المسألة، هل يجب الإعلام بالعيب أو لا؟ قال في المبسوط شيخ الطوسي: من باع شيئا فيه عيب، في هذا الشيء عيب، لم يبين هذا العيب فعل محظورا، يعني فعل ممنوعا محرما، وكان المشتري بالخيار، يعني يثبت له خيار العين، انتهى كلامه. هذا القول الأول، لم يبينه فعل حراما، إذن يعني يجب الإعلام مطلقا الآن سيتضح. ومثله ما عن الخلاف، يعني أن عدم الإعلام محظور. وفي موضع آخر من المبسوط وجب عليه أن يبينه. إذن هذا القول الأول، إلى هنا القول الأول لمن صار؟ إلى الشيخ. في المبسوط، والشيخ في الخلاف، والشيخ في موضع آخر من المبسوط. وجوب الإعلام مطلقا. الآن يشرح في القول الثاني: مخير بين الإعلام وبين التبرع من العيوب، إذا تبرع من العيوب لا يجب. هو في موضع آخر من المبسوط، هذا القول الثاني، وجب عليه أن يبينه ولا يكتمه، يعني أن يبين العيب ولا يكتم العيب، أو يتبرأ إليه من العيوب، يعني أو يتبرأ البائع إلى المشتري من العيوب. هذا القول الثاني، مخير بين الإعلام وبين البراءة من العيوب. والأول أحوط. ما هو الأول؟ الإعلام، وجوب الإعلام، يعني وجب عليه أن يبينه ولا يكتمه، هذا أحوط، لأنه أحوط من أن يتبرأ من العيوب وتالي يطلع في عيب. ونحوه عن فقه الراوندي، يعني ونحو هذا الاحتياط عن فقه الراوندي. إذن الآن من أنصار القول الأول الشيخ الطوسي في المبسوط، وفقه الراوندي معروف قطب الدين الراوندي المدفون في حرم وصحان السيدة المعصومة سلام الله عليها. يعني القول الثالث ومثلهما في التحرير، يعني ومثل الشيخ في المبسوط والراوندي في فقه الراوندي العلامة الحلي في التحرير. إذا لاحظنا الشيخ الأنصاري لم يذكر نص كلام العلامة الحلي في التحرير، أشار إليه، قال ومثلهما، يعني ومثل الشيخ في المبسوط وفقه الراوندي العلامة في التحرير، مثلهما في ماذا؟ يعني وجب عليه أن يبينه ولا يكتمه. إذن عبارة التحرير ترجع إلى هذه العبارة، وجوب بيان العيب وعدم جواز كتمان العيب، هذا لأننا بنرجع إليها بعد ذلك العبارة. وزاد الاستدلال عليه، يعني وزاد العلامي الاستدلال عليه، يعني على وجوب بيان العيب وعدم جواز كتمانه، زاد شيء، قال لأن هذا غش بقوله لئلا يكون غاشا، يعني قال هكذا وجب عليه أن يبينه ولا يكتمه لئلا يكون غاشا، يعني لئلا يصبح البائع غاشا. وظاهر ذلك كله في القول الأول والقول الثاني، قول الأول وجوب البيان مطلقا، وجوب الإعلام مطلقا، قول الثاني التخير بين وجوب الإعلام وبين التبري. هذا من الفرق بين العيب الجلي الواضح والعيب الخفي. إلى هنا كم قول أخذنا؟ قولين. القول الثالث وصريح التذكرة والسرائر، السرائر مهم نرجع إليه لابن إدريس، كظاهر الشرائع، شرائع الإسلام للمحقق الحلي، الاستحباب مطلقا، يعني يستحب الإعلام بالعيب سواء كان العيب خفيا أو جليا. الآن القول الرابع، هذا القول الرابع شقين، الشق الأول القول الرابع، الشق الثاني القول الخامس. وظاهر جماعة التفصيل بين العيب الخفي والجلي، فيجب في الأول، يعني في العيب الخفي مطلقا، يعني فيجب الإعلام في العيب الخفي مطلقا كما هو ظاهر جماعتين. ما المراد بالإطلاق هنا؟ يعني سواء تبرأ من العيوب أو لم يتبرأ. من أين عرفنا؟ لما الآن نكمل العبارة التي تتضمن القول الخامس، لاحظ القول الخامس، أو مع عدم التبري كما في الدروس، يعني أو يجب في الأول، يعني في العيب الخفي ليس مطلقا وإنما في حالة عدم التبري من العيوب كما في الدروس للشهيد الأول. إذن ما الفارق بين كلام الشهيد الأول رحمه الله في الدروس وبين كلام الجماعة منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد والشهيد الثاني في المسالك؟ الفارق هو هذا، الشهيد الثاني، الشهيد الأول في الدروس فصل بين العيب الخفي والعيب الجلي. قال العيب الجلي لا يجب الإعلام فيه. بالنسبة إلى العيب الخفي أيضا فصل، قال إذا تبرأ من العيوب لا يجب أن يعلم، إذا لم يتبرأ في العيب الخفي وجب الإعلام. إذن هو فصل في العيب الخفي. لكن القول الرابع لصاحب جامع المقاصد والمسالة فصل بين الخفي والجلي، قالوا العيب الجلي لا يجب فيه الإعلام، والعيب الجلي لا يجب الإعلام، والعيب الخفي يجب الإعلام مطلقا تبرأ أو لم يتبرأ. إذن عرفنا الآن مطلقا ناظرة إلى قوله أو مع عدم التبري، واضح هذه الأمور. فالمحصل النتيجة من ظواهر كلماتهم، كلمات الأصحاب خمسة أقوال وضحناها الأقوال الخمسة، هو الظاهر ابتناء الكل، كل هذه الأقوال على دعوى صدق الغش وعدمه، على الغش يصدق أو ما يصدق. لذلك الآن يتكلم عند عدم الإعلام هل يصدق الغش أو لا، يقول بالنسبة إلى العيب الخفي واضح يصدق الغش إذا ما علم، لكن بالنسبة إلى العيب الجلي هناك تفصيل. إذا العيب الجلي واضح عند المعاينة هذا لا يجب الإعلام فيه، أما إذا غير واضح اعتمد المشتري على البائع كما في قراءة الأعمال القرآن، في هذه الحالة يصدق الغش إذا لم يلفت البائع المشتري إلى هذا الأمر. قال والذي يظهر من ملاحظة العرف واللغة في معنى الغش أن كتمان العيب الخفي غش. ملاحظين العبارة أو لا؟ إن إله اسم، ما هو اسمها؟ إن كتمان العيب الخفي، ما هو خبرها؟ غش. إذا فصلنا الجملة المعترضة الآن، هذه الجملة المعترضة اللي بين شرطتين هذه بيان لمعنى العيب الخفي. ما هو العيب الخفي؟ قال وهو الذي، وهو العيب الذي لا يظهر بمجرد الاختبار المتعارف قبل البيع. واضح ولا؟ مثلا تشتري سمكان، إذا تشتري السمك كيف تعينه؟ من عينه لها بريق أو لا، ومن خياشيمه، أما أن داخله في سم تش مدريك، إذا ما يعلمك هذا عيب خفي. كما يقول هكذا والذي يظهر من ملاحظة العرف واللغة في معنى الغش أن كتمان العيب الخفي غش، فإن الغش كما يظهر من اللغة خلاف النص مقابل النص. وأما العيب الظاهر فالظاهر أن ترك إظهار العيب الظاهر ليس غشا. نعم لو أظهر سلامته عنه على وجه يعتمد عليه، يعني لاحظ الضمائر، لو أظهر البائع سلامته يعني سلامة المبيع عنه عن العين على وجه يعتمد عليه، يعني على وجه يعتمد المشتري على هذا الإظهار، على وجه يعتمد يعني فاعل يعتمد المشتري عليه، على ماذا؟ على هذا الإظهار. كما إذا فتح قرآنا البائع بين يدي العبد الأعمى مظهرا أنه أن العبد بصير يقرأ، فاعتمد المشتري على ذلك، على إظهار البائع للعبد، وأهمل اختباره، أهمل اختبار العبد، كان غشا. قال في التذكرة، الآن كلام العلامة الحلي في رد استدلال الشافعي. الشافعي من أنصار وجوب إظهار العيب مطلقا، يعني أنصار القول الأول، سواء كان العيب خفيا أو جليا يجب الإظهار. العلامة الحلي ناقش قال المحذور هو صدق الغش، الغش إنما يصدق في خصوص العيب الخفي ولا يصدق بالنسبة إلى العيب جلين. نعم في العيب الجلي التقصير ممن؟ من المشتري. المشتري ما عاين، ما نظر إلى السمك. واضح ولا؟ إذن الغش إنما يصدق في خصوص العيب الخفي ولا يصدق بالنسبة إلى العيب الجلي. هذا وجه مناقشة العلامة الحل في التذكرة إلى إطلاق منه الشافعي. قال في التذكرة علامة الحلي في رد استدلال الشافعي استدل على ماذا؟ على وجوب إظهار العيب مطلقا، يعني سواء كان العيب خفيا أو جليا، بالغش يعني بسبب صدق الغش. يعني استدل الشافعي على وجوب إظهار العيب بالغش يعني بسبب صدق الغش. إن الغش ممنوع، هذا كلام العلامة الحلي. إن الغش يعني إن صدق عنوان الغش ممنوع، بل يثبت يعني الغش في كتمان العيب بعد سؤال المشتري وتبينه. يعني لو المشتري سأل وتبين يعني طلب البيان والبائع ما بين إليه، هنا يصدق الكتمان يصدق الغش. لاحظ العبارة، إن الغش ممنوع بل يثبت الغش في كتمان العيب بعد سؤال المشتري وتبينه، والتقصير في ذلك من المشتري. والتقصير في ذلك، ذلك تعود على ماذا؟ أحسنت، في السؤال. يعني والتقصير في ذلك، يعني والتقصير في سؤال المشتري والتقصير في السؤال وطلب البيان من المشتري. يعني لو المشتري قصر وما سأل وما طلب البيان، هذا التقصير منه. واضح العبارة أو لا؟ إلى هذا المستوى واضح إن شاء الله. الآن سيأتي باستظهار آخر، وهذا الاستظهار يمكن من خلاله الجمع بين الأقوال المختلفة.
ممكن أولا الملاحظة على هذا الكلام العلامة بأن المشتري ما أقدم على شراء هذه العين إلا وهو عالما مثلا بأن هذا يعني الأصل سلامة العين، فلا يحتاج إلى مثلا سؤال وتبيين واستبيان وهذا، فما ينتهي هذا الكلام العلامة أنه هو المقصر، فبالتالي هو الذي يتحمل يعني إقدام المشتري على شراء هذه العين معتمدا على سلامتها، والحال أن العين خفيا.
نعم، هذا سيأتي إن شاء الله الآن، لأن كلام العلامة حمال ذو وجوه. واضح ولا؟ احنا الآن منبين وجهين، احنا بينا وجه واحد، بينا وجه واحد لكلام العلامة. ما هو هذا الوجه؟ متى يصدق عنوان الغش؟ يقول إذا المشتري طلب البيان والبائع ما بين، يصدق الغش. إذا المشتري ما طلب البيان، واضح ولا؟ التقصير صار من المشتري. هذا كلامه مطلق يشمل العيب الخفي والعيب الجلي. أنت الآن إشكالك ناظر إلى خصوص العيب الخفي، الآن مندفع إشكالك بالوجه الثاني الذي يحتمله كلام العلامة الحلي. كلام العلامة الحلي في الوجه الثاني، تفضل جيدا. كيف نجمع بين أقوال العلماء هنا؟ لما قال التقصير في ذلك من المشتري، لماذا جعل التقصير على المشتري؟ بقرين التقصير المشتري نحمل كلام العلامة على خصوص العيب الظاهر دون مطلق العيب الخفي والجلي. انت الآن إشكالك ناظر إلى العيب الخفي، صحيح؟ نحن نقول بقرينة حمل العلامة التقصير على المشتري، متى يصير المشتري مقصر؟ إذا العيب واضح وهو ما طالع. واضح ولا وبالتالي لاحظ كيف نجمع. بالنسبة إلى الأمر الأول لا يجوز كتمانه، هذا ناظر إلى العيب الخفي. وبالنسبة إلى العيب الثاني الذي التقصير من المشتري، هذا ناظر إلى العيب الجلي. ومن خلال هذا كلام العلماء ينجلي. كيف نقول هكذا؟ من قال بوجوب الإعلام كان ناظرا إلى العيب الخفي، ومن قال باستحباب الإعلام كان ناظرا إلى العيب الخفي الجلي. أحسنت. من قال إنه يجب الإعلام فهو ناظر إلى العيب الخفي، ومن قال باستحباب الإعلام فهو ناظر إلى العيب الجلي، لأن العيب واضح يستحب لأن علمه. هذا التوجيه كما يتم في كلام العلامة الحلي يتم في كلمات غيره، وإن كان هذا التوجيه ما ينسجم مع من فصل وقال يجب الإعلام مطلقا في العيب الخفي والعيب الجلي، أو استحباب الإعلام مطلقا في العيب الخفي والعيب الجلي. نقرأ الآن هذا المقدار. ويمكن أن يحمل، يعني كلام العلامة في التذكرة، بقرينة ذكر التقصير، يعني يحمل هذا المقطع الأخير والتقصير في ذلك من المشتري، يحمل على العيب الظاهر، كما أنه يمكن حمل عبارة التحرير المتقدمة. وين تقدمت أصلا عبارة التحرير؟ ما تقدمت، إشارة التحرير تقدمت. ما هي الإشارة؟ السطر رقم 6 الصفحة السابقة، صفحة 333. قال ومثلهما في التحرير، مثلهما يعني مثل الشيخ في المبسوط وفقه الراوندي. ما هي هذه العبارة؟ أرجعتها إليكم بداية الدرس. وجب عليه أن يبينه ولا يكتمه. هذه العبارة وجب عليه أن يبينه ولا يكتمه، نحملها على خصوص العيب الخفي دون العيب الجلي، لأن بعد شنو تكتب العين الجلي؟ العيب الجلي واضح كيف تكتمه. لذلك قال كما أنه يمكن حمل عبارة التحرير المتقدمة المشتملة على لفظ الكتمان، بيناها لكم، وعلى الاستدلال بالغش، العلامة لما قال لأنه لئلا يكون غاشا، على العيب الخفي، بل هذا الجمع أنه وجوب الإعلام لأن العيب خفي، استحباب الإعلام لأن العيب جلي، بل هذا الجمع ممكن في كلمات الأصحاب مطلقا. هنا مطلقا يعني غير كلام العلامة الحلي، يعني كلمات بقية الأصحاب. جيد. بعد شيخنا الأنصاري يقول يوجد شاهد على هذا، يوجد شاهد، ابن إدريس الحلي في موضع من السرائر يقول كتمان العيوب حرام، وفي موضع آخر يقول يستحب الإعلام. كيف تجمع بين الموضعين؟ في موضع ومكان يقول كتمان العيوب حرام، يعني العيوب الخفية، وفي موضع آخر يقول يستحب الإعلام، يعني العيوب الجلية. قال ومن أقوى الشواهد على ذلك، يعني على هذا الجمع بحمل حرمة الكتمان على العيب الخفي واستحباب الإعلام على العيب الجلي، أنه حكي عن موضع من السرائر أن كتمان العيوب مع العلم بها بالعيوب حرام ومحظور بغير خلاف. إذن راجع السرائر جزء الثاني صفحة 297 كما في الحاشية، ولكن ليس فيه نفي الخلاف، لعل المراد من العبارة هكذا بغير نقل خلاف، يعني لم ينقل خلاف. ويؤيده أنه قال بعض الحكم في موضع منها بالاستحباب، قال وقال بعض أصحابنا بل ذلك واجب. جيد، لأنه لما قال وقال بعض أصحابنا، يعني في أشعر خلاف في الاستحباب، لكن هناك في الكتمان ما أشعر به الخلاف. قال مع ما تقدم من نسبة الاستحباب إليه إلى ابن إدريس فلاح جيد. الآن اتطرق لمسألة، إذا البائع تبرأ من العيوب هل يجب عليه أن يعلم أو لا؟ إذا البائع تبرأ من العيوب هل يجب على البائع إعلام المشتري بالعيب الخفي أو لا؟ جاوبوني. وجهان، إشكال، وجهان، وجه للوجوب ووجه لعدم الوجوب. الوجه الأول للوجوب، يجب عليه أن يعلم، يحرم عليه أن ما يعلم لوجهين. الوجه الأول لزوم الغش، الوجه الثاني لزوم التغرير. أما لزوم الغش فواضح. ما هو الواضح في لزوم الغش؟ أنه كتم العيب المخفي حتى لو تبرى من العيوب يصدق عليه أنه كتم العيب المخفي. لو ما يصدق، يصدق عليه بعد هذا غشاش. الوجه الثاني لزوم التغرير. لماذا لزوم التغرير؟ التفت جيدا. المشتري لما أقدم على المعاملة كان مرتكز ذهنه في ذهنه شرط ضمني، وهو أن البيع صحيح أو لا. نعم كان مرتكز بذهنه. هو حينما أقدم على المعاملة وعلى ارتكازه بصحة المبيع كان معتمدا على البائع أو لا؟ نعم كان معتمد على البائع. البائع حينما تبرأ من العيوب، واضح ولا؟ هنا البائع حينما تبرأ من العيوب يكون قد غرر بالمشتري، أوقع المشتري فيما يكرهه. المشتري يكره أن يشتري مبيعا معيبا، فهذا التبري ما يرفع اعتماد المشتري على أصالة الصحة. واضح ولا؟ وبالتالي كيف صدق التغرير؟ من وين صدق التغرير؟ لأن المشتري، لأن البائع ترك ما يصرف المشتري عن الاعتماد. ما الذي يصرف المشتري عن الاعتماد؟ بيان العيب وليس التبري من العيب. أعيد وأكرر، لاحظ كيف صار تغرير. البراءة من العيوب يفرغ ذمة البائع، ولكن التفت جيدا، المشتري حينما أقدم على المعاملة أقدم اعتمادا على وجود أصالة الصحة واعتمادا على المشتري، على البائع استغفر الله. وبالتالي البائع أوقع المشتري في شيء يكرهه وهو المبيع المعين. كيف ما يوقع؟ إذا بين له العيب، إذا بين له قال له والله هذا في العيب الفلاني، هنا سيقدم المشتري على شراء شيء لا يكرهه حتى لو في عيب، ما صار يكرهه. واضح ولا؟ إذن ذكرنا وجهين لوجوب الإعلام وحرمة الكتمان. الوجه الأول لزوم الغش، والوجه الثاني لزوم التغرير، صدق التغرير، إيقاع المشتري في الجهالة والغرام. هذا تمام الكلام في وجهي وجوب الإعلام وحرمة الكتمان. وأما مولانا وجه عدم وجوب الإعلام، ما يجب أن يعلن. يلا لاحظ يعني وجه عدم وجوب الإعلام، ظاهر العقد ظهور إطلاق العقد أن البائع يلتزم بالصحة، ظاهر أي عقد أن المشتري يلتزم بصحة المبيع، فإذا تبرأ من العيوب سقط هذا الظهور. إذا سقط هذا الظهور ما يجب عليه أن يعلم وبين. أعيد وأكرر، ظاهر العقد أن البائع يلتزم بصحة المبيع، فإذا تبرأ البائع من العيوب سقط هذا الظهور بالالتزام، فأقدم المشتري على مبيع لم يلتزم فيه البائع بصحته. ما الإشكال في ذلك؟ الله نقرأ هذا المقدار. قال: ثم التبري من العيوب هل يسقط وجوب الإعلام في مورده؟ يعني في مورد وجوب الإعلام، ما هو مورد وجوب الإعلام؟ العيب الخفي، كما عن المشهور، يعني المشهور أنه التبري يسقط وجوب الإعلام أم لا، يعني التبري لا يسقط. فيه إشكال، منشأه في نسخة شين بدل منشأه نشأ، ولفظة نشأ هنا أفضل، نشأ من دعوى صدق الغش، هذه في نسخة شين وهي أوضح. نشأ الآن يبين وجهين، الوجه الأول شنو؟ وجوب الإعلام وحرمة الكتمان. والشيخ الأنصاري الآن شو مسوي؟ ذكر ثلاثة وجوه، الوجه الأول إلى وجوب الإعلام، والوجه الثالث إلى وجوب الإعلام، والوجه الثاني اللي في الوسطى إلى عدم وجوب الإعلام. لاحظ العبارة، فيه إشكال منشأه، يعني نشأ هذا الإشكال، أن لزوم الغش من جهة، أن لزوم الغش خاصة هذه في نسخة شين، دعوى صدق الغش، هذا الوجه الأول، صدق الغش هذا الوجه الأول لوجوب الإعلام وحرمة الكتمان. ثم بعد ذلك الوجه الثالث سيأتي، صدق ماذا؟ التغرير. الآن يكمل راح يبين وجه ماذا؟ وجه عدم وجوب الإعلام. قال أن لزوم الغش من جهة، يبين الآن هذا وجه ماذا؟ ظهور الآن يبين وجه عدم الوجوب، عدم وجوب الإعلام من جهة ظهور إطلاق العقد في التزام البائع بالصحة. واضح ولا؟ العقد إذا حصل بشكل مطلق يظهر منه ماذا؟ أن البائع يلتزم صحة المبيع، فإذا تبرأ من العيوب، يعني تبرأ البائع من العيوب، ارتفع الظهور، يعني ارتفع ظهور إطلاق العقد في التزام البائع بالصحة، هذا وجه عدم الوجوب. واضح وجه عدم الوجوب أو لا؟ الآن أو يبين الوجه الثاني إلى الوجوب، الوجه الأول صدق الغش، أو من جهتي هذه، أو من جهتي هذا الوجه الثاني لوجوب الإعلام وحرمة الكتمان، ما هو وجهه؟ عنوانه صدق التغرير، لزوم التغرير. كيف التغرير؟ قال أو من جهتي إدخال البائع للمشتري فيما يكرهه المشتري عامدا هذا البائع، والتبري يعني تعمد البائع يدخل المشتري في شيء يكرهه، ما هو الذي يكرهه؟ يكون المبيع معيبا. والتبري يعني تبري البائع من العيوب لا يرفع اعتماد المشتري على أصالة الصحة. فالتغرير هذا هو الوجه الآن صرح بلزوم التغرير، فالتغرير يعني تغرير البائع للمشتري كيف حصل؟ إنما هو لترك ما يصرفه، يعني إنما هو لترك البائع ما يصرف المشتري عن الاعتماد على الأصل، يعني على أصالة الصحة. ما الذي تركه؟ ترك ما يصرفه، ما الذي تركه؟ ترك يعني الإعلام، ما يصرفه الذي يصرفه هو الإعلام بالعين. واضح العبارة أو لا؟ ساعتها أرجع ضمائر واجد يصير بعد شوشة. فالتغرير يعني تغرير البائع للمشتري، إنما هو لترك، يعني إنما هو لترك البائع بيان العيب، الإعلام بالعيب، هذا الإعلام الذي يصرفه يعني يصرف المشتري عن الاعتماد على الأصل أصالة الصحة. شيخنا الأنصاري ماذا تقول؟ يقول الأحوط الإعلام مطلقا في العيب الخفي والجلي معا. قال والأحوط الإعلام مطلقا، يعني ماذا؟ يعني في العيب الخفي والعيب الجلي، سواء تبرأ من العيوب أو لا يتبرأ، كما تقدم عن المبسوط. الآن المسألة الأخيرة، هل يبطل البيع في مثل شوب اللبن بالماء أو لا؟ يقع الكلام في مقامين، المقام الأول في حرمة الغش، واضح أن الغش حرام، هذا حكم تكليفي. الكلام الثاني في صحة المعاوضة وفسادها، وهذا موطن بحثنا، هل هذه المعاوضة صحيحة أو لا؟ المحقق الثاني في جامع المقاصد والشهيد الثاني في المسالك ماذا قال؟ قالوا ينبغي أن يكون البيع باطل، يعني كما أن الغش حرام البيع أيضا باطل. لماذا؟ لأنه وقعت المعاملة على اللبن، هو جاء بلبن ممزوج بغير جنسه، مو جاب لبن ممزوج بلبن من جنسه، جاب لبن ممزوج بالماء الذي ليس من جنسه. وبالتالي التفت جيدا، اللبن الممزوج مقداره مجهول، هو اشترى كيلو لبن، هذا الآن كيلو في لبن وفي ماء، كم مقدار اللبن مو معلوم، فصار مجهول. واضح ولا؟ لكن هذا الكلام يمكن أن يناقش ويقال إن الجهالة في هذا المورد لا تضر. مثل ماذا؟ مثل لو واحد باع ماله ومال غيره، يعني أنا بعت الآن كيلو حنطة، هذا حنطة قسم من عندي وقسم من عندك، زين؟ يقولون هنا يلزم خيار تبعض الصفقة إذا أنت ما رضيت تبيع حنطتك، لكن بالنسبة إلى البيع مع الحنطة ليس ماذا؟ المعاملة صحيحة ليست باطلة، وإن جهل مقدار حنطة. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. ثم إن المذكور في جامع المقاصد والمسالك وعن غيرهما مثل إيضاح النافع والرسالة الميسية وأيضا صاحب الجواهر، أنه ينبغي بطلان البيع في مثل شوب اللبن بالماء، خلط اللبن بالماء، المراد باللبن ماذا؟ الحليب، اللبن في اللغة بمعنى الحليب، لأن ما كان من غير الجنس، ما كان من غير الجنس وهو الماء لا يصح العقد فيه، لا، لأن العقد وقع على اللبن لم يقع على الماء فلا يصح العقد فيه. والآخر يعني ما يصح العقد فيه وهو اللبن مجهول، مجهول مقداره أقل من كيلو، هذا وجه الفساد. إلا أن يقال إن جهالة الجزئي، جزء اللبن المبيع، جهالة مقدار يعني غير مانعتين يعني من صحة المعاملة إن كانت الجملة معلومة. واضح ولا؟ الجملة هذا كله معلوم، كل كيلو الماء مع الحليب مع اللبن كله يمثل كيلو، فالجملة معلومة، مثل كيلو حنطة معلوم، الجملة معلومة، لكن بعض إلي وبعض إليك اللي أنت مو راضي تصح المعاملة. يقول كما لو ضم ماله حنطته ومال غيره حنطة غيره وباعهما، ثم ظهر البعض مستحقا للغير، يعني الحنطة مستحقا للغير، فإن البيع لا يبطل في ملكه، يعني في المعاملة بالنسبة إلى ملكه، وإن كان مجهولا قدره وقت العقد، وقت العقد كان مجهول قدر حنطتي، انتهى. شيخنا الأنصاري ماذا تقول؟ يقول يا أخي هذا مزج اللبن بالماء ما يبطل المعاملة، مثل الخبز اللي ملح زايد. خبز في ملح زايد، كذلك لبن زايدين في ماء، ما يبطل. نعم قد يأتي شيء يبطله، يلزم شيء يحذر يبطله، محذور آخر. مثل جنو لو صارت حقيقة ثالثة، هذا لبن يعني حليب ويا ماء، طلع شيء ثالث، لا لبن ولا ماء، طلع ماذا؟ شربت صار. واضح ولا؟ في هذه الحالة تبطل المعاملة، لأن المعاوضة لم تقع على الشربت. واضح ولا؟ فإذا صار جنس ثالث، لا هو الأول اللبن ولا هو الثاني الماء، في هذه الحالة تبطل المعاوضة. أقول الكلام في مسج اللبن بمقدار من الماء، يستهلك هذا الماء في اللبن ولا يخرجه عن حقيقته، يعني ولا يخرج الماء اللبن عن حقيقته، عن حقيقة يعني يصدق على أنه لبن، بعد ما صار ماء لحين الناظر إليه يرى أنه لبن، يعني لا يخرج حقيقة الممزوج، يعني اللبن الممزوج عن حقيقته، عن حقيقة كونه لبن. كالملح الزائد في الخبز، الملح حتى لو زاد يبقى يصدق على الخبز أنه خبز أو لا. نعم، فلا وجه للإشكال المذكور ببطلان المعاملة، المعاملة صحيحة أصلا. أكثر البعض يمزجون، هذا من لطف ربك يعني أن الفقهاء صححون المعاملة. نعم لو فرض المزج على وجه يوجب تعيب الشيء من دون أن يستهلك فيه، بحيث يخرج يعني الممزوج عن حقيقته، يخرج الممزوج اللبن عن حقيقته إلى حقيقة ذلك الشيء، يعني إما يصير ماي من كثرة الماي اللي مخلينه ما صار اسمه شنو لبن، صار ماي، فهني تبطل المعاملة، لأن المعاملة وقعت على لبن ولم تقع على ماء. توجه ما ذكروه في بعض الموارد، من هذه الموارد سكنجبين، شنو هو عبارة عن ماذا؟ خل وعسل. إذا دمجتهم بعد لا صار خل ولا عسل، صار مخلوط ثالث سكنجبين. هنا نفس الشيء، ماء ولبن، فإذا انتقل اللبن من حقيقته إلى حقيقة الماء بطلت المعاملة، لأن المعاملة على اللبن لا على الماء. وإذا لا صار الآن لا هو ماء ولا هو ماذا ولا هو لبن، صار آيس كريم بوضة شربت، بعد تبطل المعاملة، لأن المعاملة وقعت على اللبن لا على البوضة أو الآيس كريم أو الشراب. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وجوب الإغلاء. مسائل في اختلاف المتبايعين يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد.